تفضل اقرأ المسألة التي بعدها.
أحسن عليك. قال رحمه الله: مسألة ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. واستدرك ابن الحاجب عليهم فقال: فزاد بدل البعض من الكل، نحو: أكلت الرغيف ثلثه، ومنه من رده ولم يعده. ولم يعده. وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا. فإن قلنا إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات، وإلا عد. وفي المسألة مذاهب جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين. أحدها أنه ليس في نية الطرح، وهو قول السرافي والفارسي والزمخشري. وقال السرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثاني وهو البدل مكانه، وليس يريدون بتنحية الأول إلغاؤه. وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معه كشيء الواحد. والدليل على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول: ضربني الذي ضربته زيدا. فلو كانت الهاء في نية الطرح لكان التقدير: ضربني الذي ضربت زيدا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. والثاني أنه في نية الطرح، لأن الثاني إنما سمي بدلا لأنه قام مقام الأول، لأن نبدل الشيء من جميعه والمعرفة من النكرة والعكس. وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم ابن معطٍ. واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وبأنه سمي بدلا، فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرا. فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرا. وقال ابن عصفور في المقرب ينوي بالأول الطرح معنا لا لفظا، لأنه على نية استئناف العامل. فإذا قلنا: قام زيد أخوك، فالتقدير: قام أخوك فتركك الأول وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثاني.
وأخذك
في استئناف كلام آخر طرحك منه
طرح منك
له واعتماد على الثاني. وقال: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه في مثله قولك: ضربت زيدا يده. والثالث التفصيل بين بدل الغلط، فهو في نية طرح المبدل منه، وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني.
مخصصات العموم يراد بها ما يبين أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه. تخصيص العموم قد وقع الاتفاق على جوازه في الجملة، مخصصات العموم على قسمين: مخصصات منفصلة بأن تأتي في خطاب مستقل، بأن يأتي المخصص في خطاب مستقل غير الخطاب العام. والنوع الثاني: مخصصات متصلة بأن تأتي مع الخطاب العام في نفس السياق. والمخصصات المتصلة على أنواع، منها الاستثناء كقوله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وكالشرط من أمثلته قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وكالغاية في مثل قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله وأيديكم إلى المرافق. وكالصفة قد تقدم معنا الكلام عن الصفة في الفصل السابق. ويلاحظ أن كلمة الصفة عند الأصوليين أشمل منها عند النحاة الذين يستعملون لفظ النعت، فإن الصفة عند الأصوليين تشمل الإضافة وتشمل النعت النحوي، تشمل أشياء أخرى. هناك من زاد مخصصا خامسا، هو بدل البعض من الكل، ومن أمثلته مثلا لو قال القائل جاءت قريش بنو هاشم، فهنا بنو هاشم بدل، فهي بعض قريش، فهل يعتبر هذا من أنواع التخصيص؟ ومن أمثلته قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس لفظ عام، وقوله من استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل، فهل يكون من أنواع التخصيص؟ قد مثل له المؤلف بقول القائل أكلت الرغيف ثلثه، فالرغيف عام لجميع أفراده، ثم بعد ذلك أتى ببدل بعض من كل، فهل بدل البعض من الكل من المخصصات أو ليس من المخصصات؟ ذكر المؤلف فيه خلافا، فقال منهم من رده ولم يعده، يعني لم يعده من مخصصات العموم. ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ وما هو المنزع الأصولي الذي ترد إليه هذه القاعدة، والذي منه تولد الخلاف الأصولي؟ قال المؤلف بأن منشأ الخلاف أن البدل هل هو بمعنى الاطراح للمبدل والإلغاء له؟ فعندما تقول جاءت قريش بنو هاشم، فهل معناه أنك كأنك ألغيت كلمة قريش ووضعت كلمة بنو هاشم على الحكاية مكان قريش أو لا؟ وذكر المؤلف بأن أهل النحاة قد اختلفوا في هذه القاعدة، قال فإن قلنا إن بدل البعض من الكل في نية الاطراح للكل وإلغاء الكل لم يحسن عد البدل من المخصصات، لأننا ألغينا اللفظ السابق المبدل منه. وإن قلنا بأن البدل ليس في نية الإلغاء للمبدل منه، فحينئذ لا يعد من مخصصات، فحينئذ يعد من مخصصات العموم. إذن من قال بأن البدل في نية الاطراح للمبدل منه قال لا يعد من المخصصات، ومن قال بأن البدل ليس في نية إلغاء الكل واطراحه فإنه حينئذ يعد من المخصصات. وفي مسألة هل البدل فيه نية الطراح المبدل منه مذاهب، ثم ذكر المؤلف هذه المذاهب عند النحويين. القول الأول أنه ليس في نية الاطراح، أن البدل ليس في نية الاطراح، ونقل ذلك عن جماعة من أهل اللغة، قال: واستدلوا على أنه ليس في حكم المطرح بأنك تقول ضربني الذي ضربته زيدا، ضربني من الأصوات بعدد الذي ضربته زيدا، معنى قوله ضربني الذي ضربته زيدا أي ضربني أصواتا بعدد ما ضربته زيدا. فقوله هنا ضربني الذي ضربته، ضربته هنا بدل يبين مقدار الضرب أو نوع الضرب. قالوا لو كانت الهاء في قوله ضربته في نية الاطراح لكانت تقدير ضربني الذي ضربت زيدا، يعني نفس الضرب ولكنه ضربه ضربا آخر، فدل هذا على أنه لا يطرح، على أن البدل لا يطرح المبدل منه. والقول الثاني أن بدل البعض من الكل بمثابة اطراح الكل وإقامة البعض مقامه، فيكون إلغاء لا تخصيصا. وكأن السرافي نسب هذا القول إلى أكثر النحاة، فقال السرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثاني وهو البدل مكانه، لكنه فسر ذلك بأنه ليس المراد عندهم الإلغاء. وعلى كل، من ذهب لهذا القول استدل بعدد من الأدلة. دليل الأول أن البدل قد قام مقام المبدل منه، ويدل على ذلك أننا في البدل يمكن أن نلغي المبدل منه جميعا. وكذلك يمكن أن نبدل من المعرفة نكرة ومن النكرة معرفة. واستدلوا على ذلك أيضا بأنه يمكن أن يتكرر العامل وأن يعاد العامل مرة أخرى، ومن أمثلة ذلك قوله: ومن النخل من طلعها، فطلعها بدل من النخل، بدل بعض من كل، لأن الطلع بعض النخل. ومع ذلك لو كان لا اطراح فيه لم يكرر العامل وهو حرف الجر من. قالوا: ويدل على ذلك أن أهل اللغة يسمون هذا النوع من الكلام بدلا، ومن تسميته باسم البدل نعرف أنه يحل هذا البدل محل المبدل منه. وذكر المؤلف عن بعضهم بأنه اطراح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، استدل على، وقال بذلك ابن عصفور، استدل بأنه على نية إعادة العامل مرة أخرى. فإذا قلنا قام زيد أخوك كأنه قال قام زيد قام أخوك، فكأنه ألغى الأول من جهة المعنى. ولذلك تقول ضربت زيدا يده. وذكر المؤلف قولا ثالثا بأن بدل الغلط في نية الطرح، كما لو قلت جاء زيد عمرو، عمرو هنا بدل غلط، فهو يلغي زيد ويثبت عمرا مكانه، فهذا في نية الاطراح. وهذا القول الثالث لا يدخل معنا في أصل المسألة، لأن أصل المسألة في بدل البعض من الكل، هل هو تخصيص؟ وبدل البعض وبدل الغلط ليس من بدل البعض، ومثله كذلك بدل الكل من الكل وبدل الكل من البعض، هذه كلها لا تدخل في مسألتنا، وإنما الكلام في بدل البعض من الكل. والذي يظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة أن بدل البعض من الكل، هل هو مما يدخل في مفهوم الصفة بحسب الاصطلاح الأصولي أو لا يدخل فيها؟ فإن قلنا بأنه صفة اكتفينا بذكر الصفة في مخصصات العموم عن ذكر بدل البعض من الكل. قد تقدم معنا أن الصفة عند الأصوليين لها مفهوم أوسع من مفهوم النعت عند النحاة. وقد يقال بأن منشأ الخلاف يعود في هل التخصيص المتصل يشترط فيه أن يكون المتكلم ينوي دخول الأفراد المخصوصة في اللفظ العام، ومن ثم يعد ذكر المخصص المتصل بمثابة الملغي لحكم العموم، أو أن البدل بدل البعض يراد به بيان للفظ العموم. فلعل الخلاف ينزع إلى هذين الأمرين.
حسنا. قال رحمه الله: مسألة، العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه قال الشافعي: والأكثر خلافا لمالك وأبي ثور والمزني والقفال والدقاق. ونقل عن الشافعي وممن نقله عنه إمام الحرمين والغزالي في المنقول، وذكر الرازي في المناقب أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال في قوله الولد للفراش ردا على الحنفية في قولهم إن الأمة لا تصير فراشا بالوطأ، كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام،
أنه يعني الشافعي،
ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه، فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر أنه خرج على عادة أهل المدينة في ثمارهم، وأنها لم تكن في مواضع محطوطة. قال الأصحاب إن
محطوطة يعني موضوع لها سور،
وأنها لم تكن في مواضع محوطة. قال الأصحاب إنما قال الشافعي ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله في نظائره. ونحن نقول إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر. وتوسط شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في العنوان والإلمام فقال: وينبغي أن يفرق بين سبب لا يقتضي السياق والقرائن التخصيص به، وبين سبب يقتضي السياق والقرائن التخصيص به، فإن كان من الثاني فالواجب اعتبار ما يدل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى. قال الإمام المازري: ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف في الألف واللام هل يقتضي الصيغة التي دخلت عليه العموم ويكون المراد الإشارة إلى الجنس، أو تكون محمولة على العهد لكان لائقا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد ومن يعمه لا يفعل؟
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذه المسألة من المسائل الأصولية التي رأى جمهور الأصوليين فيها أن العبرة بعموم اللفظ، وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أمور: أولها حقيقة مذهب الإمام الشافعي في هذه القاعدة، والثاني تحرير محل النزاع في هذه القاعدة، والثالث منشأ الخلاف في هذه القاعدة. وقبل أن ندخل في هذا نريد أن نمثل بمثال. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بماء البحر، قالوا: إننا نركب البحر ولا نجد الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. فالسبب متعلق بحال فقدان الماء، والجواب عام: هو الطهور ماؤه، لم يفرق بين حال فقد الماء وحال وجوده. فهل نعمل بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وللعلماء في ذلك قولان مشهوران، والجماهير على الاحتجاج بعموم اللفظ خلافا لما نقل عن الإمام مالك وما نقل عن بعض الشافعية كما ذكره المؤلف هنا. وأما بالنسبة لتحقيق مذهب الإمام الشافعي، فأغلب الأصوليين من علماء الشافعية ومن غيرهم يرون أن الشافعي يقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن نقل عن الشافعي قول بأنه يرى أن العبرة بخصوص السبب. وممن نقله الجويني والغزالي في المنخول، واعترض الرازي على قولهم هذا، فقالوا بأنه وهم ممن نقله، فإنهم قد فهموا كلام الإمام الشافعي على غير مراده. وسبب هذا الوهم أنه في حديث الولد للفراش، هذا الحديث جاء في ولد أمة زمعة، زمعة له أمة مملوكة، فكأن عمير بن أبي وقاص وطئها ثم بعد ذلك حملت، فلما جاء في معركة أحد أوصى عمير بن أبي وقاص أخاه سعد بن أبي وقاص أن يقبض الولد الذي جاءت به أمة زمعة. فلما فتحت مكة تقدم سعد بن أبي وقاص بالدعوى ليستلحق نسب ابن تلك الجارية لينسب إلى عمير أخيه، فرفض أبناء زمعة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، فأثبت نسب ذلك الوليد لزمعة ولم يثبته لعمير. فقال بعض الشافعية بأن الإمام الشافعي قال بأن هذا الحديث يستدل به في مسألة الأمة، الحديث عام يشمل الحرة ويشمل الأمة، الولد للفراش، واستدل به الشافعي في مسألة الأمة، فإن الحنفية يقولون بأن الأمة لا تكون فراشا بالوطئ، فرد عليهم الشافعي بهذا الحديث الولد للفراش، فقال طائفة الشافعي استدل بهذا الحديث العام في محل خاص، مما يرى أنه يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذه النسبة للإمام الشافعي خطأ، فإن الإمام الشافعي لم يقل بنفي دلالة الحديث على مسألة الحرة، وإنما استدل بالحديث في مسألة الأمة، ولم ينفي الاستدلال به في مسألة الحرة. فقال لهم كيف تقولون يا أيها الحنفية بأن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، مع أن هذا الحديث الولد للفراش ورد في الأمة، فالأمة هي محل سبب ورود هذا اللفظ العام. وحينئذ نعلم أن الشافعي قال بأن الأمة هي سبب ورود هذا اللفظ العام، فلا يجوز تخصيصها من اللفظ العام، ومن ثم أنكر على الحنفية أنهم قالوا بأن هذا الحديث العام يخص منه الأمة، مع أن الأمة سبب ورود العام، والعام قطعي الدلالة على سبب وروده. ومن ثم نعلم أن الشافعي لم يقل في هذه المسألة بأن العبرة بخصوص السبب، وإنما قال بأن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام. وهكذا أيضا بعض الشافعية قال لما رأى أن نسب إلى الإمام الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، بناء على أن الشافعي قال في حديث لا قطع في ثمر، وهو ويراد بالثمر الثمار التي تكون على رؤوس النخل، ولا كثر والمراد به جمار النخل، هو الشحم الذي يكون في وسط النخلة، فقال الإمام الشافعي هذا خرج على عادة أهل المدينة في ثمارهم، وأنهم لم يكونوا يضعون لها أسوارا، فمن لم يضع، ولذلك قال الإمام الشافعي من لم يضع سورا على نخله فما سرق من تمره وجماره فلا قطع فيه، أما إذا كان النخل محوطا وعليه سور فمن دخل ذلك السور فإنه حينئذ يقوم أو يجب قطعه، إذا دخل السور فأخذ من الثمار وجب قطعه. فقال بعض الشافعية بأن الإمام الشافعي هنا قصر اللفظ العام، لأن كلمة ثمر وكثر نكرات في سياق النفي لا قطع، فهي من ألفاظ العموم، فقصره على صورة السبب، وهي ما كان محوطا بالأسوار، فظنوا أن الإمام الشافعي يقول بأن العبرة بخصوص السبب. والأظهر أن الشافعي يرى أن عادة أهل المدينة، أن عادة الناس في زمن النبوة تكون من مخصصات العموم، ولا يرى بأن العبرة بخصوص السبب مع ترك عموم اللفظ. ومن هنا نعلم أن الشافعي يوافق الجمهور في قوله بأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. وحينئذ نقول بأنه إذا قام دليل يدل على أن خصوص السبب هو المعتبر فإننا نعمل بذلك الدليل، فحينئذ يكون هذا من تحرير محل النزاع في المسألة، أنه إذا دل الدليل على أن المراد باللفظ العام هو السبب الخاص فحينئذ نقول بأن هذا من المخصصات، وليس التخصيص بالسبب وإنما التخصيص بالدليل الآخر الدال على أن صورة السبب هي المرادة. ومن ذلك عادة أهل المدينة، ومن ذلك الاستدلال بالسياق أو بالقرائن الدالة على أن العبرة بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ. والذي يظهر في تحرير محل النزاع أن السبب إذا كان شخصيا يتعلق بشخص فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ وبصيغة العموم بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك أن عددا من الأحكام نزل في وقائع خاصة متعلق بأشخاص، ومع ذلك نقول بأن العبرة بعموم اللفظ بالاتفاق. ومن ذلك أن آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت، هذه قضية شخصية، فلا نقول بأن العبرة بخصوص السبب بالاتفاق. ومثل هذا أن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، وآية القتل وإثبات الكفارة فيه نزلت في سبب قضية شخصية، ومع ذلك بالاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك لا زال الناس يستدلون بالألفاظ العامة الواردة في أسباب شخصية. قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت، وقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. والنوع الثاني السبب النوعي، السبب النوعي. وحينئذ إذا ورد السؤال أو كان السبب في أمور نوعية ثم ورد لفظ الشارع عاما، فهل نخصه بنوع السبب أو نقول بأن العبرة بعموم اللفظ؟ ومن أمثلة ذلك حديث إنا لا نجد إنا نركب البحر فلا نجد الماء أفنتوضأ بماء البحر. فهنا كونهم لا يجدون الماء ليس قضية شخصية وإنما هي مسألة نوع، ومن ثم وقع الاختلاف في هذه المسألة. وبعض أهل العلم أيضا قال بأن العموم إذا كان مستقلا على سببه فقد وقع الاتفاق على أنه على العموم. ومن أمثلة غير المستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. فقوله لا إذن هذا كلام غير مستقل، ومن ثم لا بد من ضمه إلى السبب ليكون الكلام تاما. فحكوا الاتفاق في هذه المسألة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ننتقل إلى الجزئية الأخيرة وهي منشأ الخلاف. قال: نقل المؤلف عن المازري رحمه الله أن الخلاف في هذه المسألة نشأ من الاختلاف في الألف واللام، هل هي من الصيغ الدالة على العموم بنفسها بحيث تكون دالة على الاستغراق، أو تكون محمولة على العهد. قال: فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد، ومن يعمه لا يفعل. والأظهر أن هذه المسألة من آثار الاختلاف في ألفاظ العموم، وليس هذه المسألة التي ذكر المازري من ألفاظ أو مما من أنواع ألفاظ العموم، ولا علاقة لها بمسألتنا. فإن القاعدة في أن العبرة بعموم اللفظ تشمل جميع صيغ العموم وليست مختصة، وليس الخلاف فيها مختصا بالألفاظ المقترنة بالألف واللام. ومن ثم تخريج مسألة العموم الوارد على سبب خاص على الاختلاف في المحلى بالألف واللام ودلالته على العموم، هذا تخريج ليس بصحيح. ولعل المنشأ الخلاف، أو لعل المنشأ الصحيح، أن الكلام المستقل هل يضم إلى السؤال ويكون بمثابة الجملة الواحدة؟ فعند الأصوليين والنحاة أن السؤال معاد في الجواب، فهل هذه الإعادة في كل سؤال، أو أن الإعادة إنما تكون فيما إذا كان الجواب لا يفهم ولا يستقل بالمعنى إلا عندما نقدر السؤال معه؟ فمن قال بأن السؤال معاد في الجواب مطلقا قال: العبرة بخصوص السبب. ومن قال بأن الجواب متى كان تاما مستقل المعنى فحينئذ لا نحتاج إلى إعادة السؤال معه قال: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وأما تردد مسألة تردد الألف واللام بين كونها للعهد وبين كونها للاستغراق والشمول وبين كونها للجنس، فالأصل أن الألف واللام تكون للاستغراق، إلا أن يقوم دليل يدل على أن المراد العهد، فحينئذ نحمله على العهد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: البيان والمبين. والمبين
كلها ماشي. نعم.
مسألة: ما استأنف الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه من الأحكام التي ليست في كتاب الله تعالى، كالقضاء بالشفعة للجار وبالدية على العاقلة وبإعطاء السلب للقاتل وأن لا ميراث للقاتل ونحوه. قال الماوردي والروياني في كتاب القضاء من الحاوي والبحر: يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه في حقوق العباد، لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه. وفي لزوم بيانه في حق الله تعالى وجهان مبينان على الخلاف، في أنه هل
مبنيان
وجهان مبنيان على الخلاف في أنه هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيها بالاجتهاد؟ فإن قلنا له ذلك لازم الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه في حق الله تعالى، وإن قلنا ليس له الاجتهاد لم يلزم.
البيان يراد به الوضوح وتجلية المعنى، و وبالتالي ما هو البيان؟ قيل بأن البيان هو ذات الدليل الذي يحصل به توضيح المعنى، وقيل بأن المراد بالبيان هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وهذا مبني على أن البيان هل يشترط فيه أن يكون هناك إجمال سابق، أو أن البيان يشمل توضيح الأحكام ابتداء وإن لم يسبقها إجمال سابق؟ وهذان منهجان للأصوليين ولا مشاحة في الاصطلاح. ذكر المؤلف هنا مسألة البيان بالفعل، فقال: ما استأنف، أي ما ابتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه من الأحكام التي ليست في كتاب الله، فأتى بحكم لا يوجد في القرآن. وهذه المسائل هل هي من البيان أو لا؟ وقبل أن ندخل في هذه المسألة نشير إلى أن الأصوليين قد اختلفوا في مسألة هل السنة تستقل بالتشريع، أو أن السنة إنما تكون بيانا للقرآن. فقال طائفة: السنة تستقل بالتشريع، وهذا قول الجماهير لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال طائفة بأن السنة لا تستقل بالتشريع بل تكون تابعة للكتاب. وكثير من أهل العلم رأى أن هذا الخلاف لفظي، لأن من قال بأن السنة لا تنفرد بالتشريع قال يمكن رد جميع الأحاديث إلى قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. على كل، هل هذه المسألة من أين نشأ الخلاف فيها؟ وقع ذكر المؤلف سببين للخلاف فيها. الأول الاختلاف في لزوم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية في حقوق العباد، وذلك لأن حقوق العباد قد لا يعلمون بوجه الحق فيها إلا منه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحتاجون إلى قبول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذه القاعدة مبنية على مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد أو لا. فالسنن الواردة على نوعين: السنن المستقلة على نوعين، سنن في حقوق العباد فيلزم قبولها، والثاني سنن مستقلة في حقوق الله عز وجل. فهذه السنن المستقلة في حقوق الله هل تقبل أو لا؟ قال: فيها قولان وفيها خلاف. منشأ هذا الخلاف مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد. فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فحينئذ ما أتى به من الأحكام استقلالا يلزمنا قبوله، لأن الله عز وجل قد خوله حق الاجتهاد في هذه المسائل. وإن قلنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، فإنه لا يلزم حكمه في سننه المستقلة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. هذا الكلام فيه نظر، فليس هذا هو منشأ الخلاف، بل الاختلاف في أن حقوق العباد قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه قاضيا، فالحكم في حقوق العباد هو بمثابة تنزيل الحكم الشرعي على مواطنه في تلك الحقوق التي للعباد، بخلاف حقوق الله عز وجل فإن الأمر فيها ليس مبنيا على القضاء بين المتخاصمين، وإنما هو مبني على تشريع. ومن ثم يقع الاختلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع أو لا؟ والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للتشريع، وأن التشريع قد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي بلفظه كما في الآيات القرآنية، وقد يأتي إليه بلفظ بمعناه كما في الأحاديث النبوية، ويدل على ذلك قول الله عز وجل إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.